في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله جل وعلا أيها الإخوة والأخوات أن يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونتدارسه بيننا، ونسأل الله جل وعلا كما جمعنا هنا أن يجمعنا يوم القيامة في جنته، وأن يرزقنا شفاعة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات على الحديث الثاني والعشرون، على الحديث الثاني والعشرين من هذا الكتاب المبارك من شرح مختصر صحيح الإمام البخاري. هذا الحديث هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينا أنا نائم، يعني بينما أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الدين. هذا الحديث فيه بيان عدد من المسائل، من أول ذلك أن الرؤية التي تكون عند الأنبياء هي نوع من الوحي، فالوحي الذي يأتي إلى الأنبياء أنواع، إما أن ينزل به جبريل إلى النبي سواء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره من الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد جاءت رسلنا لوطا ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى، ونحو ذلك، وقول الله تعالى: فأرسلنا إليها روحنا إلى مريم، ونحو ذلك. فالرسل بين الله تعالى وبين عباده هم الملائكة، ثم بعد ذلك الملائكة تنزل بالوحي على البشر سواء على رسول الله عليه الصلاة والسلام محمد أو على غيره، فينبئ الناس به. هذا نوع من الوحي، وهو أن ينزل به جبريل. وهناك نوع من الوحي أن يقذف في روعه، يعني يقذف في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة وهو لا يعرفها، فيقذف في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الجواب، وهذا نوع آخر من الوحي. وهناك أنواع أخرى من الوحي، من ضمنها الرؤية التي يراها الأنبياء في منامهم. ورؤية الأنبياء حق، وهذا من خصائص الأنبياء، وذلك أن إبراهيم عليه السلام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلم وتله للجبين إلى آخره. وهذا خاص بالأنبياء فقط، لا يجوز لأحد في منامه إذا رأى شيئا أنه يذبح وكذا أن يذهب ويذبح، هذا لا يجوز. والعجيب أني قرأت مرة عن رجل رأى في المنام أنه يذبح ولده، فقام في الصباح وذبح ولده، وقال: أنا أقتدي بإبراهيم عليه السلام. هذا لا يجوز أن يفعله، وهذا جهل. ولا أنسى والله، يعني ألقيت مرة محاضرة في إحدى الأماكن التي يغلب على أهلها الجهل، وقل ما يأتيهم أحد يلقي محاضرات. الشاهد، فمن ضمن الأسئلة لما خرج تبعني أحدهم وقال: يا شيخ أنا عندي سؤال وأنا محرج وكذا، لكن الدين ما لا ينبغي أن أخجل من السؤال فيه. قل: طيب ما هو سؤالك؟ فذكر عفان الله وإياكم أنه رأى في المنام، أو أن أخاه رأى في المنام أنه يأتي زوجته، زوجة هذا الأخ، لا يأتي زوجة نفسه، يأتي زوجة أخيه، يأتي زوجة السائل. فجاء سألني، قال: يا شيخ وش رأيك، هل يجب علينا نطبق هالرؤية ولا ما يجب نطبق؟ والرجل يسأل جادا، يقول: هو أخي قال أنا رأيت كذا وكذا، وإبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده. هذا بلا شك أنه من الجهل ومن تلاعب الشيطان بالإنسان، ولا يجوز الإنسان أن يطلق العنان لمثل ذلك. والرؤى، لو رأى إنسان أن فلانا يضربه ولا فلانا يكيد له، لا ينبغي أن يجري وراء ذلك. ولذلك لما دخل أبو يوسف القاضي على أحد الخلفاء قالوا: فلما دخل على الخليفة فإذا الخليفة معرض عنه، فقال: ما بالك يعني يا أيها الخليفة تغيرت؟ فقال: إني رأيت في المنام أنك تطأ على بساطي، فأولت لي أنك تبغضني. فقال له: يا أمير المؤمنين، والله ما رؤياك برؤيا يوسف، والله ما رؤياك برؤيا إبراهيم، ولا مؤولك هو يوسف، يعني رؤياك أنت لست نبيا فنقول إنها تقع على الحقيقة. وأيضا الذي أول لك وعبرها لك ليس هو يوسف عليه السلام الذي يستعين بالرؤيا بوحي يأتيه من الله، وبالتالي كيف تحكم علي وتقاطعني وتجد في قلبك علي بناء على رؤيا أولها لك إنسان أصاب أو أخطأ؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا رؤياه حق، فرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس يعرضون عليه، ولا شك أن الذين يعرضون عليه عليه الصلاة والسلام منهم أقوام يعرفهم ومنهم أقوام ربما لم يرهم، ربما عرض عليه أقوام من الأمم من أمته التي ستأتي من بعده، فهو ربما عرف أنهم من أمته لكن لا يعرف أجناسهم، ما يدري إن هذا فلان ولا فلان. فقال وعليهم قمص، القميص يختلف عن الإزار، الإزار يلبس من الأسفل في الغالب، أو إذا لم يكن مخيطا، إذا لم يكن مخيطا أو في مغاط أو كذا فإنه يوضع ويلف لفا لا يمر بالرأس. أما القميص إذا أراد أن يلبسه الإنسان فهو يختلف عن الرداء، الرداء تأتي تضعه على كتفيك مباشرة، القميص يكون فيه فتحة فتدخل رأسك وتدخل يديك، ويكون القميص إما أن يكون إلى وسط الإنسان والبقية إزار أو بنطال مثلا كما يفعل الناس اليوم، أو يكون أدنى من ذلك. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يختلف عن الواقع، رأى عليهم قمص، هذه القمص بعضها يعني قد لبسه صاحبه لكن القميص قصير فبلغ إلى فوق الثديين، قميصه قصير جدا، وبعضهم قميصه تحت ثديه، وبعضهم إلى بطنه، وبعضهم وقميص كل واحد منهم يطول أو يقصر. ثم رأى عمر بن الخطاب وإذا هو قد لبس قميصا والقميص طويل عليه حتى أخذ يجره على الأرض، والقميص القمص جمع قميص وقد ذكرنا لكم معناه. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما أولت ذلك، إيش تأويلك لهالرؤيا، ما معناها، ما هي الفوائد التي فيها التي تستطيع أن تطبقها في حياتك؟ فقال عليه الصلاة والسلام أولته الدين، يعني الإيمان الذي في القلب، فالذي قميصه قصير إيمانه أقل من الذي قميصه أطول ونحو ذلك. في هذا الحديث عدد من الفوائد، من أولها هل يجوز للإنسان أن يثني على الشخص الذي أمامه، أن يثني على دينه؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما مدح بعض الصحابة آخر نهاه عن ذلك وقال قصمت ظهر صاحبك، وقال إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. فالأصل أن الإنسان لا يمدح غيره لما قد يتبع ذلك من الافتتان والعجب وما شابه ذلك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما يأتي المدح والثناء منه هذا المدح والثناء أقوى من مدح وثناء غيره، يعني لما عمر يمدحه أبو بكر غير لما يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهل هذا يعني أن ثناء النبي عليه الصلاة والسلام على عمر يخالف نهيه عن المدح والثناء على الناس؟ هذا لا يخالفه، وذلك أن الثناء على الشخص إذا كان لك فيه غايتان، الأولى أن يقتدي غيره به، مثل ما جاء في الحديث وإن كان فيه كلام لما قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل رجل مرارا ثم لما رأوا إيش العمل الذي تعمله قال إني لا أبيت وفي قلبي غل على أحد من المسلمين مثلا، أو نحو ذلك من الأشياء التي يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بها أشخاصا كأنه يقول اقتدوا بفعله. عمر رضي الله تعالى عنه هنا أراد النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول للناس اقتدوا بعمر، ها أنا الآن أمدح إيمان عمر، إذن ماذا نفعل نحن لما نعرف أن عمر إيمانه أقوى منا؟ نأتي ننظر ما الذي زاد إيمانك يا عمر، فنراه يبكر إلى صلاة الجماعة مثلا، نراه يصلي الليل، نراه يكثر من قراءة القرآن، نراه يصوم، نراه يتصدق، نراه شديدا على المنافقين، فنقول إذن هذه الصفات هي التي جعلت إيمانك قويا، إذن سوف نقتدي بك. هذا الأمر الأول، أن أثني عليه ليقتدي غيره به. الأمر الثاني، أن يغلب على ظني أنه لا يفتن بهذا الثناء. لو كان عمر إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه مثلا إن إيمان عمر قوي، أولته الدين، إن دين عمر قوي، لو كان عمر سيفتن ويقول الحمد لله ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مدح إيماني إذن خلاص بلاش قيام ليل وبلاش صلاة ضحى وبلاش إكثار من قراءة قرآن، أنا خلاص أنا ضمنت الجنة انتهينا. لو كان عمر سيفتن وربما يدعوه لذلك إلى ترك العمل لما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر يدري أن ثناءه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ثناءه على عمر سيدفعه إلى العمل أكثر. أيضا يجوز أن تثني على الشخص دفاعا عنه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع خلاف بين أبي بكر وبين عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ والله ما نفعني مال أحد كما نفعني مال أبي بكر، إن الله قد ابتعثني فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت. كل هذا مدح لأبي بكر، إنك أنت من أول المؤمنين وأنك أنت قد تبرعت بأموالك وأنك، لكن قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكف الناس عن أذى أبي بكر، وكان يقول أنتم ما تعرفون أبا بكر، هذا الرجل له أثره في الإسلام كيف تتكلمون عليه. ويجوز للشخص أن يثني على نفسه أيضا إذا كان إما لدفع شبهة تنزل به أو إذا كان يحصل بها خيرا يفوت. مثال لو اتهم شخص مثلا بالكذب، مثل ما دخل بعض الأئمة على أحد الخلفاء فسأله عن شيء فأجاب هذا الإمام، فقال له الخليفة تكذب، فقال أقسم بالله ما كذبت منذ علمت أن الله قد حرم الكذب، أقسم بالله ما كذبت. هذا ثناء على النفس، أني عمري ما كذبت، أو الذي يقول عمري ما اغتبت أحد، عمري ما رأيت فقيرا وتركت صدقة عليه، هذا ثناء على النفس، لكن يقوله لدفع الأذى عن نفسه، لدفع الاتهام. أو إذا كان يحصل خيرا يصلح له ويفوت، يفوت ربما إلى غيره ممن لا يصلح له، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يوسف كأنه يلتفت يبحث في قوم الملك في ذلك الزمان عن واحد يصلح يمسك هذا المنصب، ما وجد أحدا، فقال شوف أنا لا أطلب المنصب رغبة في العلو والرفعة والجاه، إنما أرى أن هذا المنصب يحتاج إلى رجل حفيظ وعليم وأمين وقوي، لا أعلم أحدا تتوفر فيها الصفات مجتمعة إلا من طلبه، إلا يوسف عليه السلام. إذن ثناء الشخص على الآخر إذا كان يأمل الافتتان، إذا كان ليدفع عنه أذى، إذا كان ليبين فضله ليقتدي به الناس، هذا جائز. ثناء الشخص على نفسه وذكره لفضل نفسه هذا إذا كان لدفع شبهة نزلت عليه أو إذا كان لطلب خير، أن يقول لك ترى أنا حافظ القرآن مثلا اجعلني أدرس مثلا في المكان الفلاني، أو أنا ترى الحمد لله أحفظ صحيح البخاري ومسلم فأذن لي بأن أخطب بكم الجمعة مثلا، ويعلم أن غيره قد لا يكون في هذا الإتقان، هذا لا بأس للإنسان أن يفعله. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الدين لما قال رأيت قمص، فقالوا إيش أولت القميص في المنام، فقال عليه الصلاة والسلام أولته الدين، أولته الدين يعني التمسك بالدين وتعظيم الدين والإيمان وأخذ الكتاب بقوة. قالوا لأن اللباس يستر الجسد من الأذى والدين يستر الجسد من النار، فهو يحمي الإنسان من النار بتدينه وتمسكه به. تأويل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يستفيد منه المعبرون اليوم اللي يعني عنده حرص على طلب العلم، تجد أنه يقرأ كتاب الرؤى مثلا، كتاب الرؤيا من صحيح البخاري ومن غيره، ويقرأ تعبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا بكذا، رأيت بقرا تذبح، رأيت في سيفي ثلمة، قال أولته أصحابا لي يذبحون يقتلون ونفر من أهل بيتي يقتلون، هنا قال أولت القميص الدين. يأتي بعض معبر الرؤى اليوم ويأخذ مثل هذه التعبيرات وينزلها على الواقع، فإذا جئت أنت وقلت مثلا أنا رأيت يا أخي اثنين من أولادي رأيتهم لابسين ثياب، واحد منهم ثوبه طويل وبالكاد يستطيع أن يمشي به، والثاني ثوبه يصل إلى عورته ويحاول ينزله حتى يستر عورته، إيش تعبير هالرؤية مثلا لو قلت لمعبر فتذكر هالحديث فقال لك ترى ولدك الثاني حريص على الخير ودين، تقولي والله ما شاء الله كيف عرفت؟ قال ولدك الذي ثوبه طويل حريص على الخير ودين وجيد، واللي ثوبه قصير ويحاول يستر عورته ترى عنده تقصير، وترى عنده ربما معاصي يخاف أن تطلعوا عليها. تأكد، يمكن واقع في مخدرات، يمكن الولد يعني يسرق من أموالكم، يمكن. فتقول والله أنك صادق، تصدق أنا من فترة وأنا فقدت مال، وزوجتي فقدت ذهبا، وصاير أخلاقه تغيرت وينام كثير، ولا يا أخي كيف عرفت؟ فأنت تقول والله من هالحديث. أول النبي صلى الله عليه وسلم اللباس بالدين والتمسك بالدين. ثم قد تقول له أيضا مثلا إذا كنت معبر، تقول وهذا الذي يمشي وهو لا يكاد يستطيع المشي، ثوبه طويل بس ما يمشي جيدا، ترى ابنك خجول كثير ويراكم أحيانا في معصية أو شيء ولا يتكلم معكم. فتقولي والله صدقت يا أخي كيف عرفت؟ فتقول هذا من تعبير الرؤية، مما قرأته من الرؤية. أو يأتيك شخص آخر ويسألك أشياء وردت في الحديث. المعبرون اليوم يستفيدون من الأحاديث في مثل ذلك، يأتي إلى الأحاديث التي عبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر بناء على هذا. وقد يعبرون بطرق أخرى، أحيانا يعبر المعبر بناء على التكرار، يعني يأتي التاجر يقول له أنا والله رأيت أني طلعت وركبت سيارتي ومثلا وتعطلت إحدى العجلات، وسبحان الله يا أخي بعدها بأسبوع احترق المستودع عندنا. ثم يأتي تاجر آخر ويسأل مثل هالسؤال، يقول يا أخي نمشي في السيارة وفجأة رأيت أن المكينة خربت، وسبحان الله يا أخي صار عندي سرقة في الشركة بعدها. خلاص يصبح عند هذا المعبر قاعدة، أن إذا كان الرجل اللي أمامي تاجر، جاه واحد قال أنا أمشي في سيارتي في المنام وتعطلت، قال أنت إيش تشتغل؟ قال أنا والله أشتغل في التجارة. قال إذن قد يحصل لك، انتبه، قد يحصل لك مشكلة خلال الأيام القادمة في عملك، انتبه لا يحصل حريق، دقق على موظفينك لا أحد يسرق، دقق. فتقول يا أخي كيف عرفت؟ عرفها من التجربة، فإن علم الرؤى علم يكتسب، منه شيء يقذف في القلب ومنه شيء يكتسب، يستطيع الإنسان أن يتعلمه بالدربة والتعلم ونحو ذلك، والكلام على الرؤى يطول. هذا ما يعني ذكره البخاري رحمه الله تعالى، وهذا فوائد الواردة في الحديث. الحديث 23 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، يقول إنك لتستحي، كأنه يقول قد أضر بك، يعني فلان تطلبه فلوس واستحيت أنك تقول رجع لي فلوسي، وفلان أخذ منك ثوبا مثلا ليستعمله واستحيت أنك تقول رجع لي ثوبي، وفلان الفلاني مثلا لك إليه حاجة ممكن يساعدك فيها وخجلت واستحيت تقول ساعدني. فهذا يقول له قلل حيائك شوي، الخجل الزايد اللي عندك هذا اللي ضيع فلوسك وضيع أغراضك قلل شوي، كن جريئا كن شجاعا. يعظ أخاه في الحياء، يعني ينصحه ويوجهه، كأنه يقول قد أضر بك، سبب لك أضرارا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، فإن الحياء من الإيمان. في رواية قال عليه الصلاة والسلام فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، وفي رواية قال الحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء هو خلق يدفع النفس إلى الانقباض عن الفعل القبيح، مثلا لما تقول مثلا أنتم جالسين في مكان، واحد مشتهي أن يقوم ويأكل من حلويات موجودة مثلا في المكان، ثم يخرج يقول والله يا أخي كنت أريد أنه يطوف علينا بالحلويات لكن ما فعل، وأنا مشتهي أن أكل منها. فتقول يا أخي طيب ليش ما قمت وأكلت؟ قال والله استحيت. طيب هذا الحياء خير، لأن قيامه وجرأته على طعام مضيفه وكأنه إنسان شره للطعام، هذا خلق لا يحبه الناس ولا يفضلون من يفعله. وربما لو ولدك قال لك بقوم أخذ من هذه الحلويات تقول يا ولدي اجلس عيب، فالناس يستقبحون ذلك. فالحياء خلق يبعث صاحبه إلى الانقباض عن الفعل القبيح، أو يقول لك مثلا ليش ما فعلت الشيء الفلاني، مثلا لبست اللبس الفلاني، فتقول والله يا أخي استحيت، أن أبدل ملابسي أمام الناس، استحيت أن أفعل كذا وكذا. هذا حياء حسن، وهو يدفع على فعل الحسن والانقباض عن القبيح. قوله صلى الله عليه وسلم هنا مر على رجل، هي مثل قوله مر برجل، فأفعال فأحرف الجر ينوب بعضها عن بعض في بعض الحالات. هناك أشياء الناس يظنونها من الحياء وهي في الحقيقة يعني من الخجل المذموم. يعني مثال، لو شخص مثلا أراد أن يتقدم ليصلي بالناس، الإمام غايب والمجموعة ربما هو خيرهم، فقال له صلي فلان، فاستحى، قال لا والله ما أنا أستحي أني أتقدم وصلي بهم، أستحي أن أقرأ، أنا ما عندي جرأة. هذا خجل مذموم، هذا ليس حياء، لأن الحياء الانقباض عن الفعل القبيح. صلاتك بالناس فعل حسن، ما هو قبيح. أو مثلا تقول له نريدك أن تعطينا فائدة، أن تقرأ علينا من هالكتاب، تلقي علينا كلمة، قال والله يا أخي أنا أستحي. طيب يا ولدي يلا سلم على الناس هؤلاء، قال يا بابا أنا أستحي. هذا ليس حياء ممدوحا، ولا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء الذي يأتي بخير هو الحياء الذي يجعل الإنسان ينقبض عن الفعل القبيح، ينقبض عن أذى الناس. أما الحياء الذي يزعم الإنسان أنه يدفعه إلى ترك الأمر الحسن أو ترك الدعوة أو الأمر عرف والنهي عن المنكر، فهذا بلا شك أنه خاطئ. بعض الناس أحيانا يفسر الحياء بحسب ما تعود عليه. فمثلا إذا أنت كنتم مثلا في مزرعة أو بستان أو فيه ناس أو على بحر، ثم ضحكت أنت بصوت عالي، قال لك استحي فلان استحي، خل عندك حياء لا تضحك بصوت عالي. طيب هل هو فعلا فعل قبيح؟ لكن هو يفسره بحسب ما تعود عليه، وبالتالي الحياء يضبط إما بالضابط الشرعي، وإما يضبط الحياء بما اشتهر عند الناس أنه فعل قبيح. يعني مثلا كشف العورة مشهور عند الناس، متفقون أنه أمر قبيح، إذن استحي لا تكشف عورتك. السباب واللعان أمر قبيح اتفق الناس عليه، لكن لو كان الإنسان على شاطئ بحر ولا في مكان متنزه وضحك بصوت عالي أو شيء، هذا لا يعتبر فعلا قبيحا عند الناس. فإن الناس في مثل هذه المواطن يقبلون مثل هالأمور، لكن لو فعله في مسجد، نعم نقول استحي لا ينبغي لك أن تفعل، لأن هذا مسجد وتعود الناس على الهدوء فيه. فالإنسان أيضا لما يضبط الحياء يضبطه بالأمر العام عند الناس أو بالأمر الشرعي، لا يضبطه بحسب ما تعودت عليه نفسه. كون الحياء من الإيمان، لماذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحياء من الإيمان؟ قالوا لأن الحياء يمنع الإنسان من فعل المعصية، والإيمان يمنع الإنسان من فعل المعصية، وبالتالي صار الحياء هو جزء من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الإيمان ليس فقط اعتقاد مثلا بالأركان الإيمان الستة، إنما الإيمان أيضا لا بد أن يؤثر في حياتك. يقول أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ما قال أكمل المؤمنين إيمانا أكثرهم تصديقا مثلا بالملائكة، أكثرهم تصديقا بالقضاء والقدر، فجعل الأخلاق من الإيمان. قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. الإنسان الذي يؤذي الناس نقول أنت قليل إيمان. قال ليش؟ أنت كشفت عن قلبي؟ أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتقول أنت قليل إيمان؟ تقول لو آمنت بهذه الستة فعلا لأثرت في فعلك ولا آذيت الناس ولا سببتهم. ولذلك في الحديث لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، إيش دخل السرقة في أركان الإيمان الستة؟ دليل أنه لو عظم الله، عظم الركن الأول الإيمان بالله ومراقبة الله له، لأمسكه هذا عن الوقوع في السرقة. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة أن الأعمال تزيد في الإيمان أو تنقص الإيمان. أنت كيف تزيد إيمانك؟ كيف ترفع إيمانك؟ زد أعمالك. إن صليت الضحى جرب أكثر من صلاة الضحى، صلي الوتر، أقرأ قرآن، أكثر الذكر، ستشعر بتغير في قلبك وإيمان. فإذا تركت ذلك ستشعر في قلبك بقسوة. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كلما زاد الإنسان من طاعة زاد إيمانه، وكلما نقصت الطاعة نقص مع ذلك الإيمان. الحياء قسمان، منه حياء غريزي ومنه حياء مكتسب. الحياء الغريزي تجد بعض الناس أحيانا كل الأسرة عندهم حياء، تجد سبحان الله إذا رأيت الولد شابا ربما شديد الحياء فتقول يا ابني أنت ابن من؟ يقول أنا ابن فلان، تقول الله يذكر أباك بالخير، والله أني أعرف أباه أنه أشد منه حياء. فتكون الأسرة كلها تكوينها عندهم يعني حياء وربما خجل أحيانا، وربما بعض الناس يكون على خلاف ذلك، يكون عنده جرأة وانطلاق. فإذا كان الإنسان ليس عنده حياء يمنعه فإنه يستطيع أن يكتسب ذلك، يقال له هذا عيب أن تفعله، ليكن عندك حياء ولا تسأل هذا السؤال، ليكن عندك حياء ولا تتلفظ بهذا اللفظ، فيكتسب الحياء كما تربي عليه ولدك. كان السلف رحمهم الله تعالى شديدا حياؤهم، يعني عمر كان عثمان رضي الله تعالى عن شديد الحياء، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما عمر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس وعليه رداء، وكانت أزر النبي صلى الله عليه وسلم وأزر أصحابه كانت قصيرة، يعني ما كانوا يسبلون في لباسهم، فكان أثناء جلوس أحدهم ربما انكشف ساقه، انكشفت ركبته، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا ففي بيته، فدخل أبو بكر في حاجة وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على هيئته، فدخل عمر وكلمه في حاجة، لما دخل عثمان النبي صلى الله عليه وسلم عدل من جلسته وجلس، فقيل له يا رسول الله يعني دخل أبو بكر وأنت على حالك طبيعي في بيتك رجل أمام رجل، ودخل عمر، فلما دخل عثمان أصلحت هيئتك، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ ما معنى هذا الكلام؟ قالوا إن عثمان لو دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس براحته كما يجلس مع أبي بكر وعمر لاستحى ولما بين حاجته ولا تكلم بها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفتح له فرصة أن يتكلم بكل ما يريد تكلم، فعدل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. وحدث هذا أيضا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستان وجلس على البئر ورفع عليه الصلاة والسلام إزاره، يعني رفع الإزار حتى أسفل الإزار ما يدخل في الماء، فرفع إزاره عن ساقيه وكان على ركبتيه، دخل أبو بكر وجلس بجانبه يتحدث، ودخل عمر، لما دخل عثمان أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يعدل الإزار، فقالوا يا رسول الله يعني أنت ما كشف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يجب أن يستر؟ قال لك كشف عادي يعني الساق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أيضا وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فعثمان كان شديد الحياء، قالوا حتى كان لا يكشف عورته عند الاغتسال، يقول أستحي من نظر الله إلي، فكان يغتسل وعليه سراويله من شدة حيائه من رب العالمين. وهذا الفعل بلا شك الحياء هو من الإيمان، ويدفع الشخص إلى العمل الصالح، يدفعه إلى الخير، لكن إذا كان هذا الحياء سيؤدي إلى أن يأكل الناس حقك ويظلموك ويسبب ذلك ضررا تاما لك، فإن الإنسان مطالب أن يطالب بحقه حتى لا يأكله الناس عليه. أخيرا من أعظم أنواع الحياء الحياء من الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام استحي من الله كما تستحي من الرجل الصالح من قومك. كيف يستحي الإنسان من الله؟ قالوا بمشاهدة نعمه، يعني أنا لما مثلا الله تعالى أنعم علي بمال ثم حدثتني نفسي إن هذا المال أطلع منه كذا وأشتري به دخان مثلا، والله أستحي من الله أن يطلع هالفلوس أشتري دخان، والله اللي أعطاني إياها ووسع علي فيها وأعصيك بها، لا والله أنا أستحي يا رب لن أفعل ذلك. إنسان نائم على فراشه بكامل عافيته وسمع النداء للصلاة مثلا فأراد أن يكمل نومه ثم استحى من الله، قال غيري مشلول لا يتحرك منه إلا عيناه وأنا بكامل قوتي وأسمع منادي الصلاة يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وأتركه، والله أني أستحي من الله اللي أعطاني نعمة الصحة أني لا أجيب داعيه إلى الصلاة فأقوم وأصلي، أستحي من الله. إنسان فرضا أمام شاشة ولا كذا ثم عرض أمامه منظر محرم ثم غض بصره وقال والله أستحي الله أعطاني هالبصر، وهناك ملايين من البشر يتمنى هذه العين أن ينظر بها وقد حرم منها، وأنا لما أعطاني الله البصر وحما بصري وقوى بصري أنظر إلى ما حرم الله، لا والله أنا أستحي من الله. كلما شاهدت نعم الله عليك، شاهدت نعم الله عليك في المال وفي الصحة وفي العقل وفي غير ذلك، فإنك تقبل بعد ذلك، هذا يدفعك إلى الإقبال على الطاعة والانتهاء عن المعصية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: استحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومك. بمعنى أن الواحد لو كان عنده أحيانا رجلا صالحا عنده في غرفته أو في جلسة معه، لو وجدت أنك إذا أردت تلفظ بألفاظ تستحي، ما يليق أني أتلفظ بكذا وهذا يسمعني. يعني أحيانا بعض الناس ربما يتلفظ على أولاده، أو ربما أحيانا أسلوبه في الكلام فيه نوع من الفحش في العبارة، فإذا جلس مع شيخ ولا جلس مع واحد انضبط انضبط، وإذا أراد يتكلم بكلمة ما يليق أني أقول كذا أمام الشيخ. طيب بارك الله فيك، هذا خلق حسن، لكن اعلم أن الله جل وعلا أكثر سمعا وبصرا ومراقبة لك من الخلق، وبالتالي حتى وأنت في بيتك إذا أردت تتكلم اعلم أن الله تعالى ينظر إليك ويحاسبك. استحي من الله كما تستحي الرجل الصالح من قومه.